باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد رحمه الله: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي: شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
قال: باب ما جاء في منكر القدر، يعني من الوعيد ومن كونهم غير مؤمنين بل خرجوا من دائرة الإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدر مأخوذ من القدرة، وقد فسره الإمام أحمد بقدرة الله، يعني أنه من صفات الله، من قدر الشيء يقدره. فالله جل وعلا قدر الأشياء قبل وجودها، يعني أنه علمها، علم صفاتها وأوقاتها، ثم كتب ذلك، ثم شاء ذلك وخلق. على هذا تكون الأمور، الدرجات، درجات القدر أربع، فلا بد من الإيمان بها. الدرجة الأولى علم الله الأزلي الذي هو صفته، فلا يفوته شيء، فهو بكل شيء عليم، وهذا مطلق لا يخرج منه شيء. فالله علم الأشياء قبل وجودها. الثانية، الدرجة الثانية كتابته، يعني كتابة علمه، إنه كتب ما علمه في الأشياء التي يوجدها جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وتقع على وفق كتابته بلا زيادة ولا نقص على الصفة التي علمها وفي الوقت الذي علمه على القدر الذي علمه وكتبه جل وعلا. والدرجة الثالثة خلقه، فهو الخالق لكل شيء وكل شيء مخلوق له. والدرجة الرابعة مشيئته الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. فالدرجة الأولى والثانية، الأولى كان وجد أول ما وجد من إنكار القدر من ينكرها، فلما علموا أنه كفر وأن من أنكر ذلك أنه كافر وأخبرهم العلماء بذلك تراجعوا، فصار هذا الأمر لا يقول به أحد لظهور كفر من قال به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، يعني بعلم الله، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وإنما حصل الخلاف ولا يزال في الدرجتين الأخيرتين، الخلق والمشيئة. فالقدرية يرون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، فجعلوا مع الله خالقين كثيرون، وبذلك وقعوا في الشرك في الربوبية، لأنهم جعلوا مع الله من يخلق. عندهم الإنسان يخلق فعله، هو الذي يخلق إيمانه أو كفره وعمله كذلك. وزعموا أن الذي حداهم إلى هذا القول الخبيث تنزيه الله عن الظلم. قالوا: كيف مثلا تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر ثم عذبه؟ هل يعذبه بفعله؟ وكانوا يناظرون على هذا لما وقع لعبد الجبار المعتزلي مع أبي إسحاق الإسفرايني، فإن عبد الجبار المعتزلي كان صديقا للصاحب ابن عباد الذي كان يهتم بجمع العلماء والأدباء ومناظراتهم في بيته. في يوم من الأيام وهو قد جمعهم وكان بجواره عبد الجبار المعتزلي الذي هو رأس في المعتزلة، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني وقد امتلأ المجلس، فقال عبد الجبار للصاحب: سوف أخزي هذا الداخل، ما يخزي أحد. فلما دخل المجلس وسلم قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا الخزي الذي يريد أن أخزيه. أبو إسحاق يعرف مقصوده وعرف مغزى كلامه، فقال مجيبا له على الفور: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى يقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي المعاصي، فعاقبهم بذلك. فأجابه بقوله: أنتم أيها المعتزلة القدرية تقولون إن الله أراد الإيمان للكافر والكافر أراد الكفر، فغلبت وسبقت مشيئة الكافر فوقع في ملك الله ما لا يشاء. فقال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له مجيبا له: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد، يعني عادة المسألة الأول. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال: إن كان ظلمك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. وقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم حجرا، فكان الخزي عليه. والمناظرة كثيرة في هذا، والحق هو الغالب دائما، ولكن قد يسيء الإنسان استعمال الحق، أو لا يحسن أن يجيب عن الباطل، فيتصور الإنسان والسامع أن صاحب الباطل قد غلب وهو ليس كذلك. فالمقصود أن هؤلاء أنكروا أن تكون مشيئة الله جل وعلا عامة شاملة، كما أنكروا أن تكون المخلوقات كلها لله جل وعلا، بل زعموا أن الإنسان يخلق مع الله تعالى الله وتقدس. المجوس الذين يسمونهم مجوس يعتقدون أن المدبرين إلهين، إله الخير وإله الشر، وإله الخير يتمثل في النار بالنور وهو الغالب عندهم، وإله الشر تمثل بالظلمة الظلام. أما هؤلاء فهم يجعلون الفاعلين كثيرون جدا، والعجب أنه أن يجري الخلاف فيما بينهم، هل يقدر الله جل وعلا أن يخلق مثل فعل الإنسان عمله الذي يعمله؟ كل هذا ضلال ظاهر. والمقصود أن الإيمان بالقدر حتم لا بد منه، ومن لم يؤمن به فإيمانه غير صحيح وهو ليس من المؤمنين، ولهذا تبرأ الصحابة منهم كما قال المؤلف هنا. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والمعنى أنه غير مؤمن، لأن الله يقبل من المؤمنين، أما الكافر فلا يقبل عمله، وسواء كان مثل أحد أو مثل الدنيا كلها فإنه غير مقبول العمل لأنه ليس بمؤمن. يقول: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا القول ذكره صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من الصحابة فنسأله، وقد وقع في البصرة أول ما وقع إنكار القدر. يقول: فقدمنا المدينة، يعني في طريقهم إلى مكة، ذهبنا إلى المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم ويتعبدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف، يعني أنه لم يقدر ولم يسبق علم الله به ولم تسبق كتابته به، وإنما يعلم إذا وقع، يعلمه الله إذا وقع. قال له ابن عمر هذا القول، قال: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث عن أبيه قال: حدثني عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخره، حديث جبريل المشهور المعروف. وفيه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا بالنسبة للإنسان، فإنه قد يكون ما أصابه شر وقد يكون خير، ولكن الشر بالنسبة إليه فقط، لأنه يؤلمه ولأنه فيه تعذيب له، وهو في الواقع عدل من الله، وهو خير من الله جل وعلا، لأن عقاب المجرم من الإحسان ومن العدل، وقد يكون ذلك تأديبا وتكفيرا فيكون رحمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أصاب منهم، إذا أراد الله بقوم خيرا أصاب منهم، يعني المصائب حتى تكون كفارات، وإذا أراد بعبده شرا عافاه حتى يوافيه يوم القيامة بكامل ذنوبه، لم يكفر عنه شيء. وعلى هذا المصائب تكون رحمة، رحمة من الله جل وعلا، والشر ليس إلى ربنا جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه في تهجده: والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله لا وصفا ولا فعلا، وإنما الشر يكون في المخلوق. ولهذا جاء في كتاب الله على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع في الخطاب، يعني إما أن يحذف فاعله كما قال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو أن يدخل في العموم كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، أو أن يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا: من شر ما خلق. فالشر يكون في المخلوق وليس الشر في صفة الله جل وعلا ولا يضاف إليه. فهو جل وعلا قوله هنا في هذا الحديث: قدر خيره وشره، يعني بالنسبة للناس، فإن الخير كله من الله، والشر يكون بفعلهم وأعمالهم عقابا لهم وجزاء لذلك، وهو من الله عدل وإحسان. وقوله عن عبادة بن الصامت إلى آخره، هذا جاء في مرض موته رضي الله عنه: دخل عليه الوليد ابنه يقول: وكنت أتخايل به الموت، فقلت: يا أبتي أوصني واجتهد، فقال: أجلسوني. وعبادة رضي الله عنه من تأخر موته من الصحابة، وذلك بعدما خاض الناس في القدر، ولهذا حذره من الكفر به وأوصاه بالإيمان به، فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. ومعنى هذا أن الإيمان له طعم يوجد وقد لا يوجد، يجده الإنسان وقد لا يجده، وقد تقدم هذا في الأبواب المتقدمة، وأنه طعم حقيقي وليس كما يقول الذين لم يتحلوا بالإيمان كما ينبغي، أنه طعم عقلي وليس ذوقي يوجد، وإنما هو إيثار العقل فقط، العقل يؤثره، كما يكون مثلا العاقل الذي أصاب بالمرض فإنه يؤثر على السلامة من العلاج أو الكي أو العملية، يتحمل ذلك لما فيه من الألم، لأنه عاقل يعرف أن عاقبة ذلك تكون حميدة، فيجعلون الطعم من هذا القبيل وليس كذلك، بل إن الإيمان له طعم حقيقي يكون طعمه ألذ من كل مطعوم مأكول حقيقة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره: إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وهذا يختلف باختلاف المؤمنين، فمنهم من يجد ذلك ويجد حلاوته، ومنهم من يكون ضعيفا جدا، ومنهم من لا يجده. قل حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني تعلم أن كل شيء قدره الله لا يمكن أن يتغير أو يتبدل، وقوعه حسب مشيئة الله وإرادته وكتابته الأزلية السابقة. وقد سبق في الباب الذي سبق أنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما قال: استعن بالله، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقول كذا وكذا إلى آخر، فإن هذا أمر لا بد منه ولا بد من التسليم لذلك. ولهذا يقول: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما استدل على قوله هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث رواه أهل السنن، رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقوله: إن أول ما خلق الله القلم، هنا يقول القلم القلم، فقال له اكتب، هذا على ظاهره، إن الله خاطب القلم والقلم تكلم، قال: ماذا أكتب؟ ثم القلم جرى بما أراده الله جل وعلا، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء. وهذه الكتابة جاء تفصيلها كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فعلى هذا نقول: ليس هذا القول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إن هذا جملة واحدة وليس جملتان. يعني ما أريد بذلك الإخبار بأولية المخلوقات، بأول مخلوق، بذكر أول مخلوق، فإن القلم ليس أول مخلوق، بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم. وهذه المقادير التي كتبت هي كتابة القلم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان الماء موجود والعرش موجود، وكذلك الهواء كانت موجودة. فإذن قبل وجود خلق القلم ما هو مخلوق، مع أن هذه المسألة، مسألة التي يسميها المتكلمون مسألة التسلسل، والمراد بالتسلسل تسلسل الحوادث، والتسلسل مأخوذ من السلسلة، لأن السلسلة حلق متداخلة، كل ما مر عليك حلقة بعدها أخرى أو قبلها أخرى، إذا كانت متداخلة وأيضا أطرافها متداخلة فهي تدور دائما، كلما جاء واحدة سبقت بواحدة أو لحقها واحدة، أصله أخذ من هذا. وهذا يكون في المفعولات الحوادث، وقد اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. أحدها أن هذا واقع في المستقبل فقط، أما في الماضي يجب أن يكون له بداية، ويزعمون أن هذا مذهب أهل السنة، وليس كذلك، ليس هذا مذهب أهل السنة. والثاني القول بالمنع في الابتداء وفي الانتهاء، فلا بد أن تكون الحوادث مبدوءة بشيء معين، ولا بد أن تنتهي بشيء. وعلى هذا الأساس قالوا بفناء الجنة والنار، هذا قول بعض المعتزلة. والقول الثالث الذي هو قول أهل السنة أنه في المبتدا وفي المنتهى دائم التسلسل لا مبدأ له، ولكن الأمور المعينة كل معين له بداية، وإنما الكلام في مفعولات الله جل وعلا فلا بداية لها أبدا، لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء، ولا يجوز أن يكون ربنا جل وعلا معطلا عن الفعل حتى جاءت الحوادث هذه المخلوقات فصار يفعل بعد أن لم يكن يفعل كما يقوله أهل الكلام. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. ولكن المقصود هنا أن بعض العلماء يقول إن أول المخلوقات القلم، استدلالا بهذا الحديث، وهذا القول قول مرجوح. والصحيح أن هذه الجملة قوله إن أول ما خلق الله القلم أنها جملة واحدة، وقصد بذلك الإخبار بأن الكتابة حصلت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بتلك الساعة، ولهذا قال جرى بتلك الساعة، يعني ما فيه فاصل. وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، هذا هو القول الصحيح، بدليل ما ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أن وجود القلم وكتابته سبقت بوجود العرش والماء والهواء. وقوله من مات على غير هذا فليس مني، يعني ليس مسلم، هذا معناه، هذا ظاهره. إن كان النووي رحمه الله وغيره أوله تأويله تأويلا بعيدا وقال إن عمله ليس على سنتي، هذا تأويل بعيد جدا ولا يجوز أن نكون نصير إليه، بل يجب أن نأخذ بظاهره لأنه من أركان الإيمان الذي من أنكرها يكون كافرا. وقوله إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال، هنا قال الظاهر أن هذا من تصرفات الرواة، لأن أكثر الأحاديث تروى بالمعنى، بدليل أن هذه الألفاظ تغيرت، جاء مرة بالفاء ومرة بدونها ومرة بالواو وغيرها. ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يقول مرة بالفاء ومرة بالواو ومرة بدونها، وهذا نظائره كثيرة، ذلك أن أكثر الأحاديث تروى بالمعنى، ولا مانع من ذلك إذا كان الراوي يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فله أن يعبر عنه بالمرادف، بالكلمة المرادفة، وأمثلة هذا كثيرة. مثلا الحديث الذي في الصحيحين حديث معاذ وهو في مجلس واحد لما أوصاه إنما ذهب إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه أربع روايات جاءت مختلفة، والمعروف أنه تكلم بلفظ واحد صلوات الله وسلامه عليه، والبقية من تعبيرات الرواة، وكلها مترادفة وكلها تدل على شيء واحد. ومثل ذلك حديث عمران بن حصين الذي في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري 3 ألفاظ: كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذه التعبيرات، ولا يعقل أن الرسول قال هذه كلها، يكون شيئا قبله، لم يكن شيئا غيره، لم يكن شيئا معه، وهو مجلس واحد. وهذا الحديث لم يروه إلا عمران بن حصين، والمجلس واحد، وهو أنه أيضا لما سمع ذلك جاءه آت وقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، يقول فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. فالمقصود أن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالإخبار بأن الكتابة بالقلم وقعت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، فيكون بذلك اتفاق الأحاديث ولا خلاف فيه. وقوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، هذا على ظاهره يعني أنه لم يكن مؤمنا، ويحكم بأنه خرج من الدين الإسلامي أو أنه لم يدخل فيه. أما ما ذكره عن ابن الديلمي فهو أنه لما وقع عنده هذا الشك ذهب إلى العلماء يسألهم، والعلماء أجابوه بما في كتاب الله وما في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدلك على أن المرجع في إزالة الشبه وعلاج الجهل أنه بالنصوص وليس بما يقوله أهل الكلام بالبراهين العقلية التي يسمونها براهين عقلية، وهي في الواقع شكوك وليست براهين. والبرهان لا يجوز أن يقال برهان إلا إذا كان دليلا واضحا مثل الشمس، أما أن يدعى أنه دليل وهو ليس بدليل فيسمى برهان، فهذا من التلبيس ومن التعمية. وكذلك الخيانة، خيانة العلم والناس. والمقصود أن هذا الفعل الذي فعله الصحابة يدلنا على وجوب الرجوع في المشكلات وفيما يزيل الشبه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي ذلك كون الإنسان مثلا يستعمل فكره وعقله، ولكن العقل عقلان: عقل يسمونه متحررا يفكر ويجول في كل شيء، وعقل يجب أن يكون مرشد يرشده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهو يرشدهم إلى التدبر والتأمل حتى يعقلوا ذلك. فالعقل الذي يكون متقيدا يكون عقلا صحيح لا يمكن أن يخالف النصوص الصحيحة الصريح، يكون موافقا لها. أما الزعم بأنه يخالف أو أنه الأصل فهذا دعوى غير صحيحة. نعم، اقرأ المثل.
فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به.
كيفية الإيمان به، ما هي كيفية الإيمان به؟ يعني أن تعرف هذه الدرجات الأربع وتؤمن بها على التفصيل، فهذه كيفية الإيمان بالقدر. ولكن هو قصده بهذا ما ذكر في الحديث، يعني أن تؤمن بخيره وشره، يعني يشمل هذا كل ما وقع، كل ما وقع يجب أن تسلم له وتؤمن به. والإيمان معناه أن تكون مأمونا على هذا الخبر وعلى هذا الشيء، لا ترده ولا تعترض عليه. أما إذا رددته أو صار في نفسك في قلبك منه حرج وضيق وتضجر، فهذا ليس إيمانا، أنك لم تؤمن به. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.